أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. التقريب الثاني للتمسك بالإطلاق، أننا لا نجري الإطلاق في مفاد الهيئة أو الحرف، فليس مصب الإطلاق المعنى الحرفي، وإنما مصب الإطلاق ذات الشرط، فنضع يدنا على الشرط ونجري الإطلاق فيه. في بيان أنه لو كان الشرط علة غير منحصرة لكان الجزاء معلولا ليس للشرط على كل حال، إذ ستوجد هنا ثلاث حالات بناء على أن الشرط له علة بديلة، فتوجد حالات ثلاثة. الحالة الأولى أن يكون السابق زمانا وجود الشرط الموجود في القضية، بحيث إن العلة البديلة لم تكن سابقة أو مقارنة لهذا الشرط. فمثلا في قوله إذا جاءك زيد فأكرمه، إذا افترضنا أن مجيء زيد ليس هو العلة المنحصرة لوجوب الإكرام، بل توجد علة أخرى وهي المرض، بحيث أنه لو تحقق مرضه لوجب إكرامه أيضا. فنفترض في الحالة الأولى بأن الذي سبق زمانا هو المجيء للعلة البديلة، وبناء وفي هذه الصورة يصح أن يقال أن الجزاء ترتب على حصول الشرط، وأن المؤثر في حصول هذا الجزاء هو المجيء، لأنه في العلل البديلة التي كل منهما صالح للاستقلال يكون المؤثر في حصول الجزاء السابق زمانا. فلو فرض أن المجيء هو السابق زمانا على المراض، صح أن يجعل وجوب الإكرام منوطا بالمجيء ومعلق على المجيء. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون العلة البديلة هي السابقة زمانا، بأن حصل مرضه قبل مجيئه ثم تحقق منه المجيء، فإن الجزاء وهو وجوب الإكرام إنما حصل لا من جهة المجيء، بل من جهة وجود العلة السابقة، أعني شنو؟ أعني المرض. إذ متى ما تحققت العلة تحقق المعلول وهو المجيء، وليس محل البحث وجود يعني إكرام ثاني وإكرام ثالث، لا، البحث في طبيعية الإكرام، فإن طبيعية الإكرام سيكون مستندا حينئذ لا إلى المجيء، بل سيكون مستندا إلى المرض. فلا يكون المؤثر في حصول الجزاء هو الشر، على فرض سبق العلة البديلة. الصورة الثالثة هي موارد مقارنة العلة البديلة والعلة التي نبحث عنها في زمان واحد بأن تحقق المجيء وهنا حصل المرض، فوجوب الإكرام حينئذ لن يكون أيضا مستندا إلى المجيء في هذه الحالة، بل وجوب الإكرام سيستند إلى المجموع المركب من العلتين، لأن العلل الاستقلالية على فرض اجتماعها تكون كل منهما علة ناقصة والمجموع منهما هو العلة التامة، فتكون العلة التامة للجزاء هو مجموع العلتين، مجموع السببين، المجموع بين السببين، لا أن العلة هو مجيء زيد. إذن في موارد العلل البديلة لا يصح إطلاق أن الشرط هو المجيء، تفتين، بل أن الشرط هو المجيء بشرط عدم سبق العلة البديلة أو مقارنتها، وإلا مع المقارنة أو السبق قد عرفت أن الشرط حينئذ لتحقق العلة لتحقق الجزاء ليس هو ماذا؟ ليس هو المجيء. فلو كانت العلة في الشرط علة غير منحصرة لها بديل لما صح إطلاق إذا جاءك زيد فأكرمه، بل كان ينبغي أن يقول إذا جاءك زيد بشرط أن لا يسبقه أو يقارنه المرض فأكرمه، فحينئذ تكون العلة والشرط في تحقق الإكرام هو مجيء زيد. وإلا في حالة السابق أو المقارنة ليس الشرط هو المجيء، ليس الشرط الذي أثر في تحقق الإكرام وجوب الإكرام هو المجيء، فإطلاق الشرط وعدم تقييده بسبق شيء أو مقارنته للشيء ينفي وجود العلة البديلة، لأنه لو كان هناك علة بديلة لكان المؤثر في الجزاء ليس هو خصوص المجيء. فإنما يصح إطلاق أن المؤثر في وجوب الإكرام هو المجيء على كل حال لا بشرط في مورد العلة المنحصرة بحيث لا تكون بديلة، فإطلاق الشرط يقتضي أن تكون العلة علة منحصرة. واضح النقطة؟ هذا هو تقريب الاستدلال بالإطلاق، وقد عرفت أن أي مصب الإطلاق الشرط إذا جاءك زيد جاءك زيد، ما قال بشرط أن لا يسبقه أو يقارنه المرض، وليس مصب الإطلاق المعنى حرفي من أداة الشرط أو الهيئة، فلا تأتي الإشكالات التي أوردناها على البيان الأول. قال ثم إنه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم. في الحقيقة هذا الإطلاق ما يثبت المفهوم، فما نبهنا الإطلاق يثبت الانحصار، يعني إذن فرغنا عن اللزوم وعن أنه نترتب المعلول على العلة وأن العلة هنا علة تامة، وإنما نبحث عن الانحصار وعدم الانحصار. قال ثم إنه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط لا المعنى الحرفي، بتقريب أنه لو لم يكن بمنحصر يلزم تقييد الشرط ضرورة أنه لو قارنه أو سبقه الآخر له العلة البديلة لما أثر وحده، ومقتضى إطلاقه أنه يؤثر كذلك مطلقا سواء سبقه أو قارنه. هذا تمام الكلام في بيان التقريب الثاني. أشكل المصنف على هذا التقريب بأنه لو ثبت الإطلاق بأن كان المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة لكان نتيجة الإطلاق هو الانحصار، صحيح، ولكن لا نحرز أن المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة حتى ينعقد لكلامه إطلاق لنفي فرض المقارنة أو السبق. فالمتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهة حتى ينعقد للكلام إطلاق. نعم، لو كان في مقام البيان ولو بأن نصب لنا قرينة في مقام البيان من هذه الجهة لنعقد الإطلاق وصح التمسك، ولكنه وقع النزاع في فهم كلام المصنف في تحليل لماذا لا يكون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة المستدعية لإثبات الانحصار. إذن عندنا جهة مستدعية للانحصار، بها نستفيد الانحصار. الشيخ الآخر يقول المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهة، يعني في جهتين، جهة هو في مقام بيانها وجهة ليس هو في مقام بيانها، والجهة التي في مقام بيانها ما تثبت الانحصار، والجهة التي ليس هو في مقام بيانها تثبت الانحصار، ولكن للأسف ليس في مقام بيانه. فأين الجهة التي هي منظورة للمتكلم في الجملة الشرطية؟ يضح. إذن المتكلم عندما يأتي بالجملة الشرطية أين الجهة التي ينظر إليها المتكلم؟ فلا بد أن نحدد الجهة التي ينظر إليها المتكلم. فنبحث الجهة التي ينظر إليها المتكلم هو في مقام بيانها ولكن ما ثبت الانحصار. وعندنا جهة ليست في مقام بيان نظر المتكلم وهي ثبت الانحصار، ولهذا قالوا أن عبارته خفية. إذن شنو، أين المتكلم في صدد بيان ماذا وفي صدد بيان وليس في صدد بيان ماذا حتى نعرف هذا المطلب؟ هذا عبارته، وفيه أنه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه كذلك، إلا أنه من المعلوم ندرة تحققه لو لم نقل بعدم اتفاقه. يعني ما يعني المتكلم ليس في الجمل الشرطية في مقام البيان من هذه الجهة. نعم، في بعض الحالات النادرة قد يكون لأجل قرينة في مقام البيان من هذه الجهة، ولهذا ذكر سيد المرتقى بأنه لم يعلم المقصود من كلام الكفاية. مقصد يقصد يعني هذا العبارة الواضحة جي واحد شرح يقدر يختصر يقول المتكلم ليس في مقام جهة المطلب. يقول هذا قاعد قشمر على الطلبة، ما يصير، شنو ليس في مقام من الجهة؟ لازم أن تشرح المطلب بشكل يكون واضح، تحط النقاط على حروف. هذا وضع النقاط على الحروف لم يتضح من كلام الآخر، ولهذا وقع الخلاف في شرح هذا المطلب وفهم هذا المطلب. فهنا عدة أنظار. النظر الأول ما ذكره المشكيني في حاشيته على الكتاب وتبعه على ذلك المحققين المحققان وتبعه على ذلك المحققان النائيني والإصفهاني. فذكروا أنه في القضايا الشرطية خصوصا الشرعية التي ليست النسبة بين الشرط والجزاء العلة والمعلول الحقيقي، لأن الأحكام الشرعية التي تقع في رتبة الجزاء في القضايا الشرطية معلولة لإرادة الشارع كما هو معروف. فوجوب الوضوء في قوله إذا نمت فتوضأ، وإذا إذا التقى الختانان وجب الغسل، إذا خفي الأذان فقصر، كل الجزاء أحكام شرعية. والمعلول الشرعي في الجزاء ليست علته هذه الأسباب، فليست العلة الحقيقية في وجوب الوضوء هو النوم، أو العلة الحقيقية في وجوب الصلاة زوال الشمس، لا، فإن الأحكام الشرعية أفعال المولى الاختيارية، فالعلة الحقيقية في الفعل الاختيار المولوي هو إرادته سبحانه وتعالى، وإنما هذه بمثابة الموضوعات، ليست العلة في وجوب صلاة الظهر هو زوال الشمس. زوال الشمس شرط كما ذكرنا كما ذكروا في محله، شرط إذا تحقق اتصفت الصلاة بالملاك فأوجب الشارع الصلاة. شرائط الوجوب، شرائط الاتصاف، إذا تحقق الشرط اتصف الصلاة بالملاك فيأتي الشارع ويوجب، فنسب الوجوب إلى الشرط في الاتصاف، لا أن هذا علة، هذا شرط في الاتصاف، لا أن العلة المفيضة للوجوب هو زوال الشمس، غير معقول أصلا. إذن في القضايا الشرطية خصوصا الشرعية ليس الجزاء معلولا حقيقة للشرط، فالمتكلم في بيان القضايا الشرعية ليس في مقام بيان فعلية تأثير هذا الشرط وعليته فعلا للجزاء. المتكلم ليس في مقام بيان مقام العلية والتأثير، بل في مقام بيان أنه إذا تحقق هذا الشرط يجب على المكلف الصلاة، أما أن العلة في الوجوب والمؤثر فعلا في الوجوب هل هو الشرط أو لا، فليس هذا في مقام البيان، خصوصا أن المولى من جهتي بل غرضه ليس غرضه قائم في بيان المؤثرية، صحيح؟ ما هو المؤثر فعلا في الوجوب؟ الغرض في بيان الحكم المولوي إشغال وحدة المكلف، فيقول المولى إذا تحقق الزوال وجب عليك الصلاة، إذا نمت يجب عليك الوضوء للصلاة، أما ما هو المؤثر فعلا والعلة الحقيقية في الوجوب، ما علاقة المولى في بيانها للمكلفين في القضايا الشرطية الشرعية؟ إذن الغرض المترقب في القضايا الشرعية الشرطية إشغال عهدة المكلف، وإشغال عهدة المكلف شيء، وبيان فعلية والمؤثرية لهذا الوجوب والجزاء شيء آخر. وحينئذ ما هو في مقام البيان من جهته، وهو إشغال العهدة، لا ينعقد فيه الإطلاق، لأن الإطلاق إنما لحاظه المؤثرية والعلم والعلية. إذ قلنا لو كان المؤثر هيش كان والعلة في الجزاء هو مجيء زيدين، فلا يصح إطلاق التأثير وإطلاق العلية والمؤثرية في صورة المقارنة والسابق، لأنه في صورة المقارنة والسابق ليس المؤثر فعلا هو المجيء. وش لك علاقة بالمؤثرية الفعلية؟ لو كان المتكلم في مقام البيان من جهة ما هو المؤثر فعلا ويريد يحافظ على أنه ما هي العلة، بل يصح التمسك بالإطلاق. لكن المولى يقول إذا تحقق الزوال، إذا تحقق المجيء، يجب عليك أن تكرم زيد. بيان وجوبي بل إكرام زيد وإشغال العهدة عند تحقق المجيء، هذا الذي في صدد بيانه ليس هو مصب الإطلاق الذي فرض في الباب، لأن مصب الإطلاق المؤثرية والعلم والعلية الفعلية، والمتكلم ليس في مقام بيان المؤثرية والعلية الفعلية. وبعبارة المحقق الإصفهاني قدس سره، أن المتكلم في بيان في مقام بيان اقتضاء هذا الشرح. بعبارة أخرى تفكر، هل عبارة الأخرى هل عين ما تقدم أو يعني بيان آخر؟ التفتوا الآن، التفت إلى البيان. وبتعبير آخر وبعبارة لخ أفاد المحقق الإصفهاني ما حاصلها، أن المتكلم ليس في مقام بيان فعلية تأثير هذا الشرط وعليته فعلا، ليس في مقام العلية الفعلية والتأثير الفعلي، بل هو في مقام بيان اقتضاء هذا الشرط لتحقق الجزاء، وهو أي اقتضاء هذا الشرط كونه مقتضي لتحقق الجزاء لا ينافي عدم ترتب الجزاء عليه فعلا لوجود المانع كسبق علة بديلة أو مقارنة علة بديلة. نظير أن أقول إذا وجدت النار تحققت الحرارة، فإنه في مقام بيان أن النار مقتضية للحرارة، بحيث لو لم يوجد المانع لوجدت الحرارة، أما لو وجد المانع كسبق الشمس المولدة للحرارة فلا يؤثر المقتضي أثر. هذا بحثان آخر. وظاهر القضايا الشرطية الشرعية أنها ليست في مقام بيان فعلية تأثير هذا الشرط وعليته فعلا، بل في مقام بيان اقتضاء هذا الشرط لتحقق الجزاء، وهو لا ينافي عدم ترتب الجزاء للاحتفاف بالمانع، ولا ينافي أن غيره مقتضي. كل شيء في الآخر ينافي هذا مقتضي، ينافي أن غيره مقتضي، ما ينافي. هذا هو البيان الأول للمطلب، وله تقريبان، وبالدقة يوجد فرق بين التقريبين فتأمل جيدا. البيان الثاني ما ذكره سيد المنتقى صفحة 229 في الجزء الثالث، وهو أنه يوجد عندنا في الجمل الشرطية يوجد جهتان، الجهة الأولى حدوث الجزاء عند حدوث الشر، الثبوت عند الثبوت، حدوث الجزاء عند حدوث الشر. الجهة الثانية استناد الجزاء إلى الشر وترتبه عليه، حيثية الاستناد. ومن الواضح الفرق بين الحدوث عند الحدوث واستناد الحادث الثاني للحادث الأول. فهنا جهتان، جهة أولى الحدوث عند الحدوث، الجهة الثانية استناد الجزاء إلى الشر. فيقال الجمل الشرطية غاية ما تقتضي وتدل عليه الحدوث عند الحدوث، أي حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، ولا تدل الجمل الشرطية على استناد الجزاء إلى الشرط. وفرق بين حيثية الاستناد وحيثية الحدوث، وذلك لأن المتبادر إليه في الجمل الشرطية حيثية الحدوث دون الاستناد، والمتكلم ليس في مقام البيان في الجمل الشرطية إلى حيثيات الاستناد. أنت تتكلم إذا خفي الأذان فقصر، فلو سألت المولى يا أيها المولى ما هي النكتة في حصول وجوب التقصير، فهل وجوب التقصير مستند إلى خفاء الأذان؟ وش يقول لك المولى؟ ما لك شغل بهالقضية، عور رأسك حق وش مدوخ حالك. ما هو المستند؟ وظيفتك أن تقصر. إذا حكى الشارع كل يأكل تبين. إذا قضى الله ورسوله ما كان لهم الخيار إلا أن يسلموا تسليما. سلم، شنه المستند شنه مستند. أقول لولدي للي، أو يقول الشارع مثلا إذا طلعت الشمس مشارع المولى يعني المتكلم، إذا أكرمتني أكرمتك. تقول ما هو المستند لإكرامك؟ هل إكرامك لي؟ هل لأني أنا أكرمك؟ وش دخلك؟ لعله إكرامك لي ليس هو العلة في أني أكرمك، لعله إكرامك لي وظيفة منك، ولكن أنا فياض في الخير أكرمك، وليست العلة المستندة لإكرامي أنك أكرمتني. إذا المرتكز العرفي بلي يفهم من الجمل الشرطية الحدوث عند الحدوث، أما الاستناد فهي خصوصية غير مستفادة في الجمل الشرطية، والمتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهة في عامة القضايا الشرطية. وإذا أراد المتكلم أن يبين حيثية الاستناد لابد أن يبرز قرينة خاصة. إذن خلاصة الكلام، المؤثر والمنشأ لتحقق الجزاء هل هو هذا الشرط أو الشرط بوحده أو المجموع المركب أو سبق شرط، ليس المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة. ولهذا لو سأل المخاطب عن المؤثر في الجزاء لقيل له لا يعنيك وليس من شأنك، مما يكشف على أن المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهة. وإلا لو كان المتكلم في مقام البيان يقول أنت في مقام البيان من الجهة خبرني، لو كان فضول، لو كنت أنت لم تبين سؤالي فضول، أنت تصديت للبيان فسؤالي ليس بفضول. هذا لعله مقصود الموتين. إذن هنا توجيهين، إما أن التوجيه الأول مسألة الفعل الاقتضاء والعلية التامة، أو أن غاية ما تقتضي الحدوث عند الحدوث. ولكن ولكن بناء على ذلك لو تم هذا الإشكال فغاية ما تقتضيه الجمل الشرطية اللزوم، إن الحدوث عند الحدوث على نحو لا ينفك، ولا يستفاد أصل الترتب وهو ترتب المعلول على العلة، أو كون العلة علة تامة، فليس البحث حينئذ سيكون في المناقشة يضرب فقط الانحصار. لو تمت هذه المناقشة وكان منظور الآخر هذه المناقشة فهي ليس ضرب فقط لحيثية الانحصار، بل أصل الترتب ما ثبت وهو أن هذا الجزاء معلول لهذه العلة التامة. إذ تارة نبحث مع المفروغية عن ذلك، وتارة قبل المفروغية. سيد المنتقى يقول بناء على هذا الإشكال، يعني لازم يضرب الآخر أصل فكرة شنو؟ الترتب، وهو لا يقبل هو الترتب على كل حال، يقبل يعني يقبل اللزوم، فلعل هذا الإشكال ضرب لأصل الترتب بخلاف الإشكال الأول بيان، فإنه حافظ على جهة البعث وهو حيثية الآن انحصار. واضح
بيان الأصفهاني أيضا يضرب
لا لا يقول علة تامة بغض النظر عن المانع، يعني علة تامة في حد مقتضي فعلا لولا المانع هو، بل في بعض عباراتها يذكر الشاب، لأنه بعضهم يفسر هذا علة بل مقتضي بمعنى أنه لو لم يوجد المانع، والعلة التامة لا تؤثر مع وجود المانع وهو العلة البديلة. بعضهم يقول لا، ما لم يوجد المانع أو المقتضي أو الشرط، استغفر الله، ما لم يعني هو المتكلم في مقام بيان الاقتضاء بمعنى بغض النظر عن الشرط والمانع، هنا بل هنا أيضا يضرب العلية التام تام. واضح. هذا تمام الكلام في هذا التقريب الثاني. قال وفيه أنه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه كذلك، إلا أنه من المعلوم ندر تحققه، يعني نادر أن المتكلم ناظر إلى جهة التأثير التي ينعقد فيها الإطلاق، لو لم نقل بعدم اتفاقه أصلا. فتلخص بماذا؟ هل ملخص مفروض ما يذكره هنا؟ لأن في تقريب ثالث، واللي يقول الحمد لله بينتهي البحث، صحيح؟ هذا تلخص بيجيك تقريب ثالث، مفروض يذكره بعد التقريب الثالث. فتلخص بما ذكرنا أنه لم ينهض دليل على وضع مثل إن، أو نقول إن ملهيئة، يعني على تلك الخصوصية المستتبعة للانتفاه عند الانتفاء، لأننا ناقشنا المسلك الواضع، ذكرنا كم تقريب، تقريب الواضع والانصراف والإطلاق ببيان ببيان. هذا الآن إشارة إلى وين؟ تلخيص. هذا أولا الوضع، دعوى أن الجملة الشرطية موضوعة للخصوصية المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء. لم ينهض دليل على وضع مثل إن على تلك الخصوصية المستتبعة للانتفاء، ولم تقم عليه قرينة عامة، لا انصراف ولا إطلاق، لا بتقريب أول ولا بتقريب ثاني. الانصراف لأكمل الأفراد ما تم، والإطلاق بكلا تقريبه لم يتم. أما قيامها أحيانا كانت مقدمات الحكمة أو غيرها، يعني خلينا خاصة أو مقدمات حكمة، أحرزنا أن المتكلم في مقام بالمؤثرية مثلا، مما لا يكاد ينكر، لكن فلا يجدي القائل بالمفهوم أن قضية الإطلاق في مقام من باب الاتفاق. إذا كانت النكتة هي قرينة خاصة أو أحرسنا في نفسه، هل هذا يفيد؟ لا يفيدنا الدعوة جعل ماء المفهوم. وأما توهم أنه قضية إطلاق الشار، هذا تقريب ثالث للإطلاق، وهو إطلاق الشار بطريقة أخرى، المعبر عنه بالإطلاق الأوي يأتي بحثه بعد العطلة الرمضانية. إذن بعد العطلة إن شاء الله إذا رجعنا إلى الدرس نبحث عن التقريب الثالث للإطلاق لإثبات الانحصار. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولا تنسونا من الدعاء في هذا الشهر الشريف، اذكرونا في مضان الدعاء. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.